والحقيقة يعني الواحد حس ان في عصور كده بتعدي على الامة الاسلامية غريبة، يعني بعد خلفاء اربعة فترة كده من الموت، يعني شيء فيجي عمر بن عبد العزيز.
لا بس ان شاء الله مش موت، ده كانت حية يعني برضو بس كده فيها عدة ارتفاع يعني خط البيان.
يبعث الله على رأس كل 100 من يجدد لهذه الامة امر دينها. نحن امام رجل عالم رقم واحد، زاهد رقم اثنين، قائد رقم ثلاثة، ثم عادل اقترن اسمه بالعدل فاحياه بعد ان تراجع شيئا ما في عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، انه عمر بن عبد العزيز. اريد يعني ان ارسل رسالة حب الى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى، انه فعلا جعل قيمة العدل والزهد والقيادة النادرة المتميزة مسحة رائعة جدا يعيشها الناس ويتمنون ان تعود هذه الايام الزاهية بكل الوان الايمان والوان العدل والانصاف في حياة الانسان. ده عمر بن عبد العزيز، الرجل الذي هو سليل عدل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني لما تشوف الجذور الاولى، عمر بن الخطاب يذهب في جنبات الليل يتحسس رعيته ويسمع حوارا بين ام وابنتها، قصة معروفة، فالام تقول ولكن رب عمر يرانا، عايز تغش اللبن. لا ما تغش، طب ليه؟ عمر نهى. طب عمر مش شايفنا. ولكن رب عمر يرانا. فيزوج ابنه، يذهب الى احد الى اولاده، من يريد ان يتزوج، يعني ابن الخليفة يتزوج بنت بائعة اللبن ليقضي الله امرا كان مفعولا، فيصير حفيدها هو سيدنا عمر ابن عبد العزيز.
سبحان الله. هو بس الحقيقة في نقطة اللي هي الدفاع عن الفترة التي فرقت بين مرحلة الخلافة الراشدة وبين المجيء سيدنا عمر بن عبد العزيز. يعني هو أحيان كثيرة الذين يتربصون بالتاريخ الإسلامي يتصورون أن التاريخ الإسلامي هو تاريخ القصور الرئاسة أو قصور الحكم، يعني أن الوالي الفلاني تشاجر مع الوالي الفلاني، أو لا، التاريخ الإسلامي هو تاريخ الأمة بجهادها بثقافتها بنشرها لدعوتها، وتحدث أخطاء. هذه الأخطاء ليست مفاجئة للمنهج الإسلامي، بل تنبأ النبي بها صلى الله عليه وسلم، فقال إن تنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقض الحكم. فاللي حصل في قصور الحكم مش شيء مفاجئ للنبوءة الإسلامية، لا، ده شيء معروف ومعد له سلفا، وأولها نقض الحكم أول حاجة. بعد وقال الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا، فكون ان يتحول الى ملك عضوض في عهد بني امية ثم بني العباس بعد كده، دي مش حاجة يعني مفاجأة ان الرسول عليه الصلاة والسلام جهز دولة اسلامية وفجأة راح منها المسألة، لا، ده شيء الرسول عليه الصلاة والسلام
تنبأ
به والله اخبره به وعرفه به، امر طبيعي جدا. المسائل إذن طبيعية، لكن تاريخ الأمة الإسلامية هو تاريخ الشعب المسلم، الأمة، الفقهاء. ولذلك عمر بن عبد العزيز نبت للأمة الإسلامية، نبت من نباتات الأمة الإسلامية، فقيه قبل أن يكون قائد وزعيم وسياسي وغيره وغيره، كان فقيها وكان على علم وكان يحفظ القرآن وكان على فقه وكان له من أدبه على شأن الدين. وهو في البداية كان عايش حياة عادية جدا من الانفاق والحياة العادية والترف وما إلى ذلك، لكن كونه يتحول من شخص عادي إلى أمير، قرر أن يتحول، أن يحتشد للمهمة. أنا كنت قبل كده بعيش حياتي، أنا دلوقتي أنا بعيش وظيفتي، في فرق بين أن أعيش حياتي وأن أعيش وظيفتي. أنا كنت عمر بن عبد العزيز لغاية مبارح، أما اليوم فأصبحت أمير المؤمنين. ده له وضع وده له وضع. انا فاكر انه ان واحد حب يشق على نفسه واسرته, فسيدنا عمر بن الخطاب ساعتها قال له, فقال له طب ما انت يا امير المؤمنين, قال له هو انت زي, هل انت كهيئتي, انا امير المؤمنين, انا مسؤول عن الناس دول كله.
ان نمت بالنهار اضعت رعيتي وان نمت بالليل اضعت نفسي.
بالضبط. فعمر بن عبد العزيز تحول لانه يعرف وظيفته. انا كنت اقدر اركب لغاية امبارح سيارة مكيفة, لكن النهاردة لازم ابقى مع الناس في حشرة الاوتوبيس. ليه؟ لاني بقيت مسؤول عن اني اوفر لهم مرافقهم. عمر بن عبد العزيز تحول الى هذا ليذوق شعور الامة الاسلامية. ولذلك انا دايما اعتبر انه سيدنا عمر بن عبد العزيز كان ميراثا لمجتمعه, طرف النصر والانتصار والفتوحات وعندهم فلوس كتير, لكنه بعد ان صار اميرا صار مورثا لمجتمعه. يعني هو استلم المجتمع كميراث من اللي قبله, لكن هو لما اصبح الامير اصبح مكلف يورث. فاصبح المفاجأة ان الرواة يقولنا ان خطب الجمعة, خطب الجمعة العادية اللي كان بيلقيها عمر بن عبد العزيز بصفته امير, كان بيربي الشعب على الاخلاق والعقائد والايمانيات. يعني امير المؤمنين رئيس خطيب الدولة الاسلامية بيخطب الجمعة يقول للناس لا تغادروا الامانة, لا تغادروا الصدق, لا تغادروا العبادة, لا تغادروا. امير يربي امة, لانه زي ما بقول هو كان ميراثا لمن قبله, لكن هو الان مسؤول فصار مورث. فده دي فكرة التحول. ولذلك هو بيحيي امر الامة في سنتين اثنين, هو مدته كلها كانت سنتين اثنين, سنتين وسنتين ونص يعني. فالسنتين وتسع شهور اظن المدة اجمالا من هذا القبيل يعني, او ست شهور حاجة زي كده. فترة سيدنا عمر بن عبد العزيز فترة بسيطة, لكن حصل فيها بعث الامة من, لانه اصل الامة كمان اللي عمل فيها كده ان الفلوس كتيرة, فتوحات ما شاء الله وانتصارات والفلوس تأتي, فالناس عايشة في رغد من العيش, فهو عاش كما عاشوا الى ان كلف. وهذه نقطة يعني نقطة الحقيقة كبيرة جدا جدا في المسألة, انه الامير انه صاحب الدولة هو ينتزع من الشعب صفات. والله انا متذكر الناس اللي منبهرين بمحمد علي دول, محمد علي في مصر, انا فاكر
محمد علي شرشمة هكذا اسمه الحقيقة
الألباني, نعم, اللي هو
سماه محمود شاكر في رسالة إلى الطريق إلى ثقافتنا.
يعني محمد علي لما ولي حكم مصر, لما تقرأ تلاقيه فعلا عمل حاجات عظيمة, فتقول الله أمال البلد باظت ليه. يعني محمد علي عمل القناطر وعمل وولاده وعملوا الأحياء الحديثة ونقلوا مصر للناحية الحديثة. تجد أن محمد علي نموذج للاهتمام بالنواحي المادية وعدم الاهتمام ببناء الانسان. يبني عمارة, يبني شارع, يبني حي, يبني قناطر, يبني حاجات مادية, انما الانسان نفسه ولم يهتم. عمر بن عبد العزيز العكس, عمر بن عبد العزيز اهتم بالضبط بتنشئة باعادة الامة الى كلمة العقيدة المحركة له, فكانت نتيجة هاي.
عايز اخد من حضرتك
وصل اقصى الشرق واقصى الغرب,
حكاية انه بيخطب الجمعة ويخطب في الامة. فانا عايز بس اقول ان سيدنا عمر بن عبد العزيز اولا في شيء سبق ان يكون امير المؤمنين, سليمان بن عبد الملك يعني فعل اعظم شيء في حياتي على الاطلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يعني مرض الوفاة استخلف على المسلمين, اختار ابو بكر الصديق, وسيدنا ابو بكر اختار سيدنا عمر, وسيدنا عمر اختار ستة. فسليمان بن عبد العزيز سأل رجاء بن حيوة اللي هو وزيره, قال له ايه اللي ممكن القى به ربي شيء عظيم قوي 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 في مرضي؟ قال له ان تستخلف على المسلمين عمر بن عبد العزيز, دي احسن حاجة تقابل بيها ربنا. فالحقيقة انا حبيت اكد على دي, من اعظم الاشياء في الكون ان يكون هناك رجل رئيس دولة او امير مؤمنين ثم يستخلف على المسلمين
في اي مكان,
او يختار اي مسؤول. دي النقطة الاولى في انه ما ننساش فضل سيدنا سليمان بن عبد الملك في هذا الاختيار, وفضل رجاء بن حيوة. ولما عرف بقى سيدنا عمر قال لرجاء فعلتها يا رجاء, يعني قال لو فعلتها يا رجاء
دبستني يعني
دبستني في
هذا الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه عشان تعرف حضرتك ان اللي انت بتقوله ده ببساطة الى اي درجة هو شرع ودين وسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ايما رجل استعمل رجلا او امر رجلا على جماعة من المسلمين وفيهم من هو ارضى لله تعالى منه, يعني اللي اختار امير وفي واحد تاني اقرب الى الله وافضل, فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين.
سبحان الله.
لا ده المشكلة هنا في الحديث ده ايه انه من استعمل رجل هو يجد من هو ارضى لله, يعني الاثنين يرضون الله
الاثنين كويسين بس في اخر
واحد اكثر ارضاء لله من غيره, يعني مش جايب واحد فاسق وماجن وسارق لا ده يعني من
وكمان اللي بياخد العمل اللي هو الارض ده
نعم
بيبقى خايف. سيدنا عمر بن عزيز يعني يروى ان هو لما اصبح امير طلب من رجاء بن حيوة انه يشتري له قميصا للاماره, فاشترى له قميصا ب500 درهم فامسكه بامسك به سيدنا عمر وكان لسه بقى يعني مش امير المؤمنين, قال له ما اخشنه وما ارخصه 500 درهم ايه ده هات لي حاجه افخم واغلى يعني. فلما ولي الخلافه طلب منه قميصا للخلافه فجاء له بقميص ب5 دراهم قال له ما انعمه والينه واجمله واغلاه
سبحان
لا هات لي بدرهم, قال له ما في, قال له هات لي بدرهم اذهب فحاول. فهو عمل حاجتين الحقيقه فاول ما تولى الخلافه حته انه بيخطب الجمعه او بيخطب الخطبه بتاعته الاولى ممكن تبقى نبراس الحلقه دي لانه فعلا هو عمل كل حاجه في الخطبه دي. ارسى دعائم دوله كامله, اولا قال لهم انا بخلع بيعتكم فانا مش قادر على خدوا برد عليكم البيعه وانا مش هبقى
مش
بتاعتي انا خايف منها ومش عايزها. فتمسك الناس واصروا انه يعملوا حاجتين, ينفذوا وصيه سليمان بن عبد الملك وكمان هم شايفينه وعارفين وراه. فقال يعني ما بعد اذنكم يعني سريعا يعني اما بعد ما بدا بحمد الله تعالى اما بعد فانه ليس بعد نبيكم نبي ولا بعد الكتاب الذي انزل عليه كتاب, الا ان ما احل الله حلال الى يوم القيامه, الا اني لست بقاض ولكني منفذ. شوف الجمال, لست بقاض ولكني منفذ,
منفذ احكام.
الا واني لست بمبتدع ولكني متبع, الا انه ليس لاحد ان يطاع في معصيه الله ولنا هو بتقولي في معصيه الله, الا اني لست بخيركم, الا اني لست بخيركم. الواحد اول ما بيبقى له مكانه او وظيفه عاليه
يورم
الشيطان على طول لازم يرجع
يورم.
ولكني رجل منكم غير ان الله جعلني اثقلكم حملا. ايها الناس من صاحبنا, ودي بقى المهمه, من صاحبنا فليصحبنا بخمس خمس حاجات والا فلا يقربنا, يرفع الينا حاجة من لا يستطيع رفعها. الناس مش قادرة توصل لي وانا رئيس جمهورية ولا رئيس دولة ولا وزير ولا رئيس قناة اي حاجة, يبقى اللي يمشي معانا يبقى لازم يكون له في خمس حاجات. اول حاجة يرفع الينا حاجة من لا نستطيع الوصول الى, حد غلبان مسكين عايز يوصل مش قادر, فانت دورك ده ما عايز تمشي معايا تجيب لي حاجة هذا الرجل. ويعيننا على الخير بجهده ويدلنا من الخير على ما نهتدي اليه, ولا يغتابن عندنا الرعيه, ما يقعدش يجي بقى يجيب لنا ايه, ولا يعترض فيما لا يعنيه, ما يدخلش في المواضيع بتاعه الحكم وكذا فيما لا يعنيه. اوصيكم بتقوى الله فان تقوى الله خلف من كل شيء, وليس من تقوى الله عز وجل خلف. واعملوا لاخرتكم فإنه من عامل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر دنياه. وأصلحوا سرائركم يصلح الله الكريم علانيتكم. الحقيقة أنا والشيخ ما اتكلمناش بس شوف هو بدأ بإيه, قال إن عمر بن عبد العزيز كان أمير المؤمنين وبيخطب وبيربي وقال إنه صنع الإنسان. شوف خطبة عاملة إزاي, شوف البداية بيقول لهم إيه, أصلحوا سرائركم اتقوا الله ما تغتبوا, يعني جاب كل تعاليم الدين يعني. وأيضا وأكمل يصلح الله الكريم على نيتكم وأكثروا من ذكر الموت وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم فإنه هاذم اللذات. وإن هذه الأمة لم تختلف في ربها عز وجل ولا في نبيها صلى الله عليه وسلم ولا في كتابها، وإنما اختلفوا في الدينار والدرهم. وإني والله لا أعطي أحدا باطلا ولا أمنع أحدا حقا. ثم رفع صوته حتى أسمع الناس فقال: يا أيها الناس، من أطاع الله وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له. أطيعوني ما أطعت الله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم.
يا سلام.
يعني بداية خلافة في حكم بتاعي أي حد دلوقتي في أي دولة في أي حتة في الدنيا،
وتطبيق
يطبق الكلام.
يعني هو طبق تطبيقا يصدق هذا الكلام.
نعم. أنا الحقيقة يعني منبهر فعلا بهذا الخطاب الإيماني القيادي اللي فيه فعلا بناء الإنسان وليس فقط ما حول الإنسان. يعني العبارة اللي ساقها أخونا الشيخ حازم أن أي مسؤول في أي مكان لو وضع أنه يأخذ منهجية عمر بن عبد العزيز في بناء الإنسان الذي يتعامل معه اللي يسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، سيخرج طاقات في هذه الأمة قوية جدا، طاقات متميزة، طاقات الأدباء والشعراء والمتخصصين في جميع المجالات، في الطب، في الهندسة، في الفلك، الناس طاقات. وإذا أعطيت الأمان والإيمان، يعني الإيمان في القلب والأمان فيما حوله، الناس تنطلق طاقاتها في كل أبواب الخير. عمر بن عبد العزيز يطبق هذا في أعلى مستوى إداري يمكن يتخيله أي إنسان.
طبعا.
في أحد الولاة عينه في مكان فأرسل له قال له أن إحنا عندنا صدقات نريد أن نذبح يعني للناس، فأي قدر نذبح من الصدقات اللي جاية؟ قال: إذا أرسلت لي أرسلت لك اذبح عشرا.
يذبح الناس ولا يذبح للناس؟
يذبح للناس. يذبح. إذا أرسلت لك اذبح يعني عشرا، تقول: أين أوزع هذه العشر؟ على من؟
تاني أذبح عشرا؟
عشرا من ال
قول الله يكرمك جاي على الهواء.
لا، العرب تقول: وحذف ما يعلم جائز.
لا لا، ما يعلم ده ما يعلمش، ده حاجة فعلا.
عندك حق، اللي أحسن من الذبح يا مولانا. نعم. فلما أقول لك اذبح تقول يعني على من نوزع؟ طيب يعني الرأس الرجلين نوزع الرأس لمين؟ قال: افعل ما يبدو لك عند الله خير. التفويض يعني بيثق في الإنسان اللي بيعينه، ولا ترجع لي إلا في الأمور الكبيرة وأنت مسؤول أمام الله. والرسائل اللي كان يرسلها عمر بن عبد العزيز إلى القادة مثل عمر بن هبيرة وغيره،
لأنها كانت قربت تبقى زي إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة.
أيوة. لا لن تذبحوا بقرة
أو لونها إيه بعود
إنما يعني هذا من الإدارة المتميزة جدا.
إدارة هبيرة؟
عمر بن هبيرة كان والي العراق، يعني كان يرسل إليه وإلى كل الولاة كتب يعني تأخذ سمت هذه الخطبة، وكانت دائما فيها الحث على الجانب الإيماني. ثم يرون في عمر بن عبد العزيز هذه القدوة الهائلة جدا، فيعلم عنه أنه كان يقوم الليلة كاملة يبكي بقول الله تبارك وتعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إخواننا، أنا نفسي كل واحد منا لما يقرأ القرآن مع حضور القلب تستوقفه آية تخوفه ترعبه ترعش جسمه عقله وجدانه، تغير من العادات السيئة اللي عنده، أنه يقوم بها ليلة كاملة مثل عمر بن عبد العزيز، عشان معناها بتنفعل بها كل ذرة، يعني مش مر عليها انفعل بها جزء من ذرات عقله أو حبات قلبه أو شعيرات جسمه، لا، فانفعل بها كيانه كله. فعمر بن عبد العزيز يقوم ليلة كاملة ينتحب: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، آية الإنعام، ويبكي حتى يشفق عليه من حوله. ويطلبون منه يعني كان مزاحم كان يقول له يعني هون عليه ان رحمة الله واسعة. وبعدين ابنه ايضا ابنه عبد الملك سبحان الله اول ما ولي الخلافة كان تعب من ذبح سليمان ويعني استلام الخلافة فامر يعني
عمر بن عبد العزيز
نعم قال اذهب لاستريح. قال يا ابتي كيف تستريح هذه المظالم التي تركها لك بنو امية وبنو مروان. قال يا بني ان الجسد بغلة الروح, الجسد ده هو اللي حامل الروح, وانني قد تعبت مما كان من شأن عمك واستلام هذا الامر, فيعني دعني استريح قليلا فان الله تبارك وتعالى كان قادرا على ان يخلق السماوات والاراضين في ستة ايام في لحظة واحد, ولكنه خلقها في ستة ايام. قال كيف يعني تترك هذه المظالم, ردها مرة واحدة. قال سأردها بالتدرج. قال ألا يرضيك من أبيك أن يحيي كل يوم سنة وأن يميت كل يوم بدعة؟
الله
شوف الكلام.
لا وشوف الابن
والابن
شوف الابن اللي داخل على ابوه في أول ليلة يقول له انت هتنام
تنام ازاي
يعني شيء بصراحة عجيب عجيب وده يقول لتربية سليمة من الأصل يعني.
ما هو رب الإنسان وبدأ ببيته.
نعم.
كيف يا أبي يا أبتي كيف لو مت؟ قال يا بني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة واحدة فيدعوه جملة واحدة.
الله.
يعني إخواننا المتحمسين للتغيير والإصلاح عايز يوم بليلة يغير الكون كله, هذا ضد يعني الناموس الرباني ضد طبيعة الأشياء. هو في ذهنه خطة, دي قيادة, القيادي إن فيه هدف استراتيجي ويحدث العدل, وهدف تشغيلي زي ما تبقى نفسك تجيب سيارة عايزة مثلا 20-30 ألف جنيه. طيب الهدف التشغيلي انك تختصر شوية في النفقات, مش بقول هتوقف تاكل وتشرب وتلبس عشان تجيب عربية, انما بدل ما تلبس بدلة يعني ب500 هتبدلة ب200. فسيدنا عمر بن عبد العزيز عنده هدف استراتيجي وتحقيق العدل وبناء الانسان الحر بإيمانه الحر بثقتي في الله, ثم يتدرج خطوة خطوة. يعني اللي بيستمر
من ضمن تدرجه في شخص يعني من اللي عينهم اسمه عمرو ابن مهاجر.
نعم.
جاء اليه وقال يا عمرو انت تعلم انه ليس بيني وبينك شوف بقى تدرج صلة ولا قرابة ولا اي مصلحة دنيوية غير اني رأيتك تكثر قراءة القرآن الكريم ونظرت إليك وأنت تصلي في مكان وتظن ألا يراك أحد مستخبي كده وقاعد بتصلي, فأحسنت الصلاة وأطلت, لذلك عينتك واليا أو أميرا على المنطقة الفلانية. شوف أنت بقى يعني هو الحياة سيدنا عمر حياته مليئة, فأنا بحب دايما
بس يعني شوف
أنقل يعني معاكم على يعني مواقف متعددة وصفات متعددة
يعني الحقيقة الكلام ده لازم يقف بينا في المقارنة بين عمر وابنه, لانه عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز لما تسمع الكلام بتاعه تشعر ان هو كأنه فعلا اكثر ورعا وحماسا للدين, لكن هو العبادة ورع وحماسة وفقه. يعني عمر بن عبد العزيز بيقول له احنا انا جسمي ده هو الذي يحمل الحق اذا اتعبته لم يبلغ بيا, ما اعرفش شيء ما هركب عليه ايه اذا كان مش هو ده, مش ده حديث الرسول عليه الصلاه والسلام ان المنبت
لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى.
بالضبط. نعم. لا, لا لا الجسم اللي هركب عليه هيفضل موجود ولا هقدر اوصل للحق. ومن عجيب الامر ان هذا الكلام كان موضوع الخلاف اللي حصل بين سيدنا علي بن ابي طالب وابنه الحسن. شوف الابوة والبنوة. الحسن بن علي علي بن ابي طالب اول ما تولى الخلافة اصدر قرار في اول يوم بعزل الامراء فلان وفلان 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 من اماكنهم. فابنه قال له لا ما ينفعش استنى حتى تأتيك بيعتهم وتستقر الحكم وخلاص، لأن هم يطمعون في أن يستمروا، وبعدين بالتدريج شيل وحط عشان تستقر الدولة. ده رجل سياسة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن، قال إن ابني هذا سيد، سيد سيادة. إنما علي بن أبي طالب كان لسه طالع من عصر الخلافة الراشدة الذي يعرف الحق والعدل. قال كيف ألقى الله عز وجل، أو لا ألقى الله عن أبيت ليلى وهؤلاء أمراء، لما ينفعوش أمراء، فهو عايز يحق الحق. فالفرق ما بين رغبة الإنسان في إقامة العدل والحق، وبين أنه يعرف يكفل سياسة لتنفيذ العدل تمكن هذا العدل من أن يستقر، فرق كبير.
جميل.
فعمر بن الخطاب راجع من الدفنة زي ما يقول، وتعبان. عمر بن عبد العزيز وتعبان ومرهق ومجهد. ابنه بيقول له كيف تنام وهؤلاء أصحاب الحوائج بالباب، من يعصمك من الله إن شكى واحد منهم أنك نائم وهو مش عارف ينام. كلمة تخلع، أنا شخصيا كده تخلع القلب، أقول لي هذه المصيبة. زي ما أبو بكر الصديق لما جاي يموت قالوا له يا أبا بكر أنت إيه اللي أنت مش عارف أنت رايح فين، أنت رايح لربنا، رايح لربنا وربنا عذابه شديد، بتستخلف علينا عمر بن الخطاب، ده احنا بنخاف نمشي في الشارع اللي هو ماشي.
نعم.
فبيقولوا له هتقول لربنا ايه لما تروح تقول له، هتروح تقول لربنا ايه؟ فابو بكر الصديق بيحتضر، انما اعتمد على يديه وجلس وقال ابي الله تخوفونني، انت وانا رايح ربنا بتخوفني، اقول لهم استخلفت عليهم ارضى عبادك لك. الفكرة ان انا عشان اخوف ابو بكر الصديق فيخاف فيقول لا خلاص يا جماعة مش هختار لكم حد، واخوف عمر بن عبد العزيز يقوم ما ينامش، يقوم ما يعرفش يكمل الا عدل نص يوم ولا 24 ساعة وبعد كده يقع، واخوف علي بن ابي طالب انه يعزل الامراء اللي مش نافعين فيحصل الفتنة وتقوم ده، لا ده في سياسة لاقرار الحق. عمر بن عبد العزيز في تقدير السنتين وشوية اللي تولى فيهم الحكم، شايف سنتين وثلاث شهور او ستة او تسعة، الفترة الصغيرة التي ولي فيها الحكم كان رجل فقه كما أنه رجل يعني حماسة إيمانية، وده شيء قطع به شوط طويل إنما ما وقعش الدولة، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة. وبعدين يضاف إلى كده عفوا إن سيدنا عمر بن عبد العزيز في نقاشاته مع ابنه فعلا كان أرشد من ابنه. ولذلك انا كنت بقول ان مش معنى عمر بن عبد العزيز انه عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين وطلع قمه، الناس اللي بينصبوا التاريخ الاسلامي العداء وماسكين كرابيج ونازلين على التاريخ الاسلامي انه كله كان بايظ بيقولوا لنا كده بالظبط، بيقولوا ده تاريخ كان فاسد وما فيهوش غير لحظات كده يطلع فيها واحد زي عمر بن عبد العزيز، وده مش صحيح. ليه؟ عمر بن عبد العزيز كان سنه 99 من الهجره، هل يا ترى في ال 99 سنه اللي سبقوه كانت الخمر حلال؟ كان الربا حلال؟ كان الزنا حلال؟ كان القمار حلال؟ الشريعة الإسلامية كانت مقامة والقرآن يحفظ والفتوحات الإسلامية، ووصل الإسلام إلى أقصى شرق العالم وأقصى غرب العالم المعروف وأقصى شماله المعروف وأقصى جنوبه المعروف، واستقر الإسلام في الدنيا وأصبح العالم كله عبارة عن جزيرة إسلامية
وفتوحات وانتصارات
ونشأت جامعات إسلامية وفتوحات وانتصارات وثقافة وعمق وفقه وعلم، الدنيا ازدهرت. كل ما في الامر ما قاله الرسول، انه في حتت هتبتدي تنتقد عرى، ده اللي حصل. بدأ يدب ويأتي من يحيي امر الام. فانا عايز اقول اللي بيقارن ما يقولش والله التاريخ الاسلامي كان ما فيهوش غير عمر بن عبد العزيز، لا ده هي القمة التي وصلت. ولذلك وصل الأمر في عهده إلى أن الغنم الخروف المعزة كانت ترعى في أرض الشام بدون صاحب، ليس لها صاحب، ملهاش مالك، من يريد أن يأكل لحمة ينزل يأخذ معزة ويذبحها ويأكلها لأنها فاض الخروف.
الذئب كان يحرس الغنم، وأحد الناس يقال لما هجم الذئب على الغنم قال الآن مات عمر بن عبد العزيز، وكان فعلا عمر بن عبد العزيز كان توفي في نفس الوقت. يعني عمر بن عبد العزيز الحقيقة عدله وسياسته الحكيمة لم يقف فقط عند المسلمين الموجودين في زمانه، وإنما ربما هو أول فقيه في تاريخ الأمة يأخذ من أموال الزكوات والصدقات ويعطي منها غير المسلمين ويقول نحن لا نريدهم لعام ولا لعامين، وما بعثنا الله جباه وإنما بعثنا الله دعاء، يخفف عنهم جدا الجزية بل ويعطيهم ويغنيهم. وأصبح يعني هؤلاء النصارى يعني الواحد كان يبقى عنده الخيل وعنده الضيعة من الأرض وعنده البيت يقول أعطوه خادما، يعني لازم الإنسان لا يستغنى عن خادم. يعني
في أحد ولاده في الحتة دي الموالي ودول، يعني بعد ما أسقط سيدنا عمر عنهم الجزية وقال له رد وخلاص ما تاخدش جزية، فأرسل إيه قال له إحنا مديونين، المدينة بتاعتنا مديونة، وحتى أني استلفت 20 درهما مش عارف من إيه. فقال له قبح الله رأيك، رد الجزية إليهم وبمنتهى القوة والحسم
زي أصر
أصر
نادى في الناس أين الغارمون، أين الشباب يريدون العفاف والنكاح ندفع لهم المهور. يعني الدولة الإسلامية بتنادي اللي عايز يتجوز يجي وإحنا ندفع له تفضل. يعني
العدل وصل إلى سد حوائج الناس، العروسة اللي مش عارفة تجهز بيتها بتجهز من بيت مال المسلمين، الشاب اللي بلغ سنه 13-14 سنة وأصبح مكلف بيحج من بيت مال المسلمين.
ده أنا عايز أقولك أشد بقى بصراحة حاجة يعني وقفتني جامد بصراحة، يعني فكرتني بسيدنا عمر بن الخطاب لما قال إن عصرت بغلة في الشام سئل عنها عمر، وفكرتني بالواقع الأليم اللي بيعيشه المسلمين النهاردة في كل مكان، والظلم والأسعار والدنيا وجميع المشاكل اللي انت بتسمع عنها. ده سامع أن في مصر يحملون الدواب فوق طاقتها، عرف أنه بيحملوا البعير كتير بيتقل على الحمار أو على الجمل أو على كذا، فأرسل إلى والي مصر يحدد أنه ما تشيلش على الدب أكثر من 60 أو 600 رطل. مش يعني تخيل بيقول له لا الدابة ما تشيلش الا 600 رأس
الدواب انعم حياة
يعني في ظل يعني لما العدل لما تيجي تتكلم عن حد يوصل بالعدل الى هذا الحد انه ياخد باله من ان في دواب في مصر بعيد يعني بعيد عنه ودواب.
طب مصر دي شغلانة ده من زمان يعني حكاية دي حاجة حتى
عمر بن الخطاب كان يماشي فرأى يعني امرأة قد حملت دابتها حملا ثقيلا طوب، فوضع عنها عن هذه الدابة بعض الطوب، قالت ألك سلطان على هذا أيضا، هو أنت يعني سلطان على بهايمنا كمان، قال فما يقعدني في هذا الموضع، أنا مسؤول عن هذه الدواب ويقال فيها مش الدابة اللي قدامي، لو أن دابة بالعراق عثرت رجلها لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تسوي لها الطريقة يا عمر.
أنا خايف الناس والله يفتكروا إن إحنا بنحكي لهم قصص
للأطفال
ولا من ألف ليلة وليلة ولا خيالية.
ده
في قصة في صحيح البخاري إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الجمل يشكو لي أن صاحبه يكلفه أكثر من طاقته. يعني أنا عايز أقول إنه شرعة الإسلام في حقوق البهائم، حقوق البهائم مش حقوق البشر، حقوق البهائم اللي احنا عندنا النهاردة بشر لو عثرت بغلة في العراق ايه ده الناس فايشة في الشارع مش عارفين، فحقوق البهائم مقررة بمقتضى السنة وبمقتضى الشرع.
الحفر اللي بالشوارع والمطبات الجديدة اللي بيعملوها دي
اللي بيحط
قدام انا هخليك تتعصر وانت ماشي
اللي يحط قدام بيته مطب صناعي يلقى الله عز وجل بحمل ثقيل بهذه الصورة. فلذلك
الفكرة سؤال يا شيخنا بس هو يعني يعني حد بيقول انه ما هو اللي كان بيحكمه سيدنا عمر بن الخطاب كان سيدنا علي
دي نقطة مهمة
وفلان
ده صحيح،
فهذا الشعب وهذه الأمة بتحكم
ده صحيح
على
ده كلام هايل اللي حضرتك بتقوله ده في الصميم. ولذلك انا سعيد جدا ان حضرتك قلت كده ليه، لان اللي انا قلته من شوية ممكن يفهم خطأ لولا هذا الكلام. سيدنا علي بن أبي طالب زي سيدنا عمر بن الخطاب بالضبط وغير سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر رجل سياسة يعني يفعل الشيء وهو ينظر الى اثاره زي الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول وسيدنا ابو بكر والحسن بن علي دي مدرسة، سيدنا علي وسيدنا الحسين بن علي وسيدنا عمر دي مدرسة اخرى. الفرق جاء في ايه؟ الفرق جاء في تطور الظروف الزمنية. ان عمر بن الخطاب امير على امة اذا امر فانها تطيع، انما في عهد علي بن ابي طالب كان قد دخلت المؤامرات والدسائس من خارج الامة الاسلامية زي الجماعة السبائية عبد الله بن سبأ واليهود الدنمة والناس او يعني اليهود اللي اعلنوا الاسلام وابطنوا وهم لسه على كفرهم وبدأت الدسائس، فبقى يقول الامر يلعبوا فيه المؤامرات. فكان العصر بقى مش عصر رجل العدالة المطلق، لا، رجل السياسة الذي يقول لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وعدت بناءها مرة اخرى، لكن انا مش هعمل الصح ده حتى تستقر. ولذلك عمر بن عبد العزيز قال لهم كلمة اللي حضرتك تفضلت بيها في منتهى الجمال، قال له يا ابني يا حبيبي يا تقي يا ورع يا هايل يا اللي ما حصلتش، اتريدني ان احمل الناس على الحق جملة واحدة ليرفض الحق جملة واحدة؟
نعم.
وفكروني بنكتة كانت لطيفة جدا وبيقولوا انها حصلت صحيح، ان واحد شيخ راح بلد يخطب الجمعة، فاول ما دخل لقى الشيخ بيقرأ قرآن قبل الصلاة، بيقرأ اللي هو السورة التي تقرأ قبل الاذان، فاوقفه قال له لا قراية الصورة جهرا كده دي بدعة توقف. جاء وقت الصلاة حب المؤذن يؤذن الاذان الاول وبعدين يطلع الاذان، قالوا لا لا هو اذان واحد، اذان الثاني ده بدعة، هو اذان واحد بس ما تؤذنش، استنى اذان واحد. طيب طلع المنبر فبدأ الراجل يؤذن، فالناس بعد الاذان بيقول الصلاة والسلام عليك، قال له ما فيش صلاة جهرا على رسول بعد الاذان. بعد ما خلص بدأ يخطب الجمعة، الحمد لله رب العالمين، الناس بدأوا يقبلون ايديهم باطنا وظاهرا، قال لهم هذه بدعة، ما حدش يعمل كده، لا تقبيل اليد بعد كذا. في بين الخطبتين الخطبة الاولى والثانية اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وقعد. فبدأ الرجل يقول اللهم يا موفق الطائعين وفقنا لما تحب وترضى، قال له ما فيش الكلام ده بين الخطبتين، ما فيش دعاء بالشكل ده. المهم ابطل كل البدع، واللي قاله ده صح فعلا كلها مش مظبوط. بعد ما خلص الجمعة وهو شيخ جليل وخلص السلام عليكم السلام عليكم، قال له متشكرين جدا يا عم الشيخ، ما تجيلناش تاني لو سمحت، ما تجيش تاني. هو حملهم على الحق وعرفهم الحق وان شاء الله له اثر، لكن الفكرة ان الله تعالى قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ليه؟ مع انهم يستهلوا، قال فيسبوا الله عدوا بغير علم، لانك هتجيب كلام. ففي حق وهناك سياسة لتنفيذ هذا الحق، مش الشطارة ان انا ادعو الناس الى الحق جملة واحدة ليرفض الحق جملة واحدة، وانما الحكمة ان امكن للحق في القلوب ثم اقول للناس هذا هو الحق فيتقبل.
في بعض في شخصية سيدنا عمر بن عبد العزيز هو البعد الفقهي. هذا الرجل صاحب الإيمان اتقوا الله ويعلمكم الله، ونشأ يعني حياته الأكثرها كان في المدينة المنورة، وجاور في المسجد النبوي وقرأ وتعلم على كبار علماء الأمة في زمانه، وصابر يعني أنه يتعلم وصار فقيها مجتهدا وقاضيا في المدينة المنورة، وصارت له جميع تقريبا القضايا الكبرى التي تساق في زمانه لعمر بن عبد العزيز اختيار فيه ورأي في منتهى القوة. ومن حصافته الفقهية ان الناس في المدينة المنورة لما كان واحد يبقى فيه دين على واحد وفي شاهد واحد ما فيش شاهدين، فيقول لصاحب اللي بيدعي ان فلان اخذ مني فلوس تحلف يمين، ما دام معاك شاهد واحد تحلف يمين، يبقى شاهد واحد ويمين من الشخص اللي هو بيقول فلان استلف مني الفلوس فيحكم له عندما يطمئن له. فلما راح الى الشام وبقى خليفة جاءته قضايا كثيرة وقالوا له احنا جاهزين، شاهد واحد اهو وانا جاهز احلف، انا مستعد احلف لك باي حاجة. طبعا
جالك الفرج.
ايوة. قال لا احكم الا بشاهدي عدل. قالوا كنت تحكم في المدينة بشاهد واحد ويمين صاحب الحق
دي المدينة.
فماذا تغير؟ قال تغير الناس. قال ان اهل المدينة غير اهل الشام.
ما.
فعرف بفقه سديد.
نعم.
في التعامل يعني
فقه الواقع. الدنيا ماشية زي هنا.
الدنيا ماشية.
اقول لك برضو حاجة ظريفة من سيدنا عمر عبد العزيز.
نعم.
ارسل اليه احد ولاه يقول له لقد خربت مدينتنا. فالمتوقع يعني بعت لنا فلوس حلنا المشاكل. همين ايه؟ فقال حصنها بالعدل.
يا سلام.
ونقي طرقها من الظلم. ترمم والسلام.
يا سلام.
يا سلام.
شوف يعني حتى لقطة برضو تحس.
ولذلك هو احرج ودي اثر هايل. احرج من جاء بعده واراد ان يعود الى السيرة الاولى. يعني القصص اللي تقرأها حضرتك في البداية والنهاية في الكتاب ابن كثير عن قصة الامير اللي جاء بعده واللي بعده تجدهم الكلمة اللي حضرتك قلتها دي قيلت له. قال له حصنها بالعدل ونقي طرقها من الظلم. قال له عمر بن عبد العزيز كان يفعل كذا. فكان الامير يشعر بالحرج ويقول لست كعمر من لي بما كان عليه عمر بن عبد العزيز. بس بصرف النظر عن صعب ولا سهل. هو الفكرة دمغ الباطل بانه باطل واظهر الحق بانه حق. بحيث ان اللي يجي بعدي لما يغلط بس يبقى اسمه غلط. اصل في نقطة
حتى مهمة.
بالضبط. في حاجة مهمة. ممكن اللي بعد يغلط بس انا اقول ما شاء الله ده سياسة هايلة شخبطت سيادتك تخطيط لمستقبل البلد. فانما هنا انت ما بتقولوش كده ان ده مش حضرتك يا فندم ان شاء الله. فيعني
انا الحقيقة يعني بودي ان احنا يعني نتساءل شبابنا واخواننا واخواتنا اليوم كيف نستفيد فعلا من هذا النموذج المتميز من مصابيح الهدى سيدنا عمر بن عبد العزيز. انا يعني بعتقد ان احنا بنرجع في حجر زاوية هو قضية يعني الصلة الحميمة بالله تبارك وتعالى.
الايمان بالله.
الانسان يكون عابد في محراب امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة رب. لو نجيد القيام والبكاء بين يدي الله عز وجل وبعدين يبقى راهب بالليل لكن بالنهار يتحرك بهذا العدل وفقا لقوله تعالى ضرب الله مثلا الرجلين احدهما افكم مش مثقف ما عرفش يتكلم ويحرر الموضوع لا يقدر على شيء مهاراته ضيعة قدراته وقع وهو كل على مولاه عالى يعني عايز تجيب له بلدوزر عشان تشيله من حته تحطه في حته تانية قاعد كده يقول له امه ولا لاخته ولا لاخوه هات لاشره هات لاعمل حطوا له دي وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير ولا عنده
اي شيء
ابدا اي قدره ينجز شيء. الصوره الرديئه انما الصوره الرائعه اللي احنا فعلا انا لما اقرا ادي افتكر سيدنا عمر بن عبد العزيز قدامي مثال هل يستوي هو ومن يامر بالعدل مش يعمل العدل يامر به وفي الوقت نفسه وهو على ايه وهو على صراط المستقيم اصلح نفسك
وادعو غيرك
يعني يأمر بالعدل اول ما تشوفه تلاقيه بيتحرك بهذا الخير بهذا العدل بهذا النور انما في الوقت ذاته اذا اتى يعني اني لما انزلت الي
من خير بس هو شبابنا بقى
فقير
عشان انا بهتم بالحياتات الخاصة بالواقع قوي فعايز اقول حاجة انه النهاردة ممكن حد يكون بيسمعنا او بيشاهدنا في قصة سيدنا عمر بن عبد العزيز في حاجة نقدر كلنا نعملها هو لا ابنه اشترى خاتم ب100,000 درهم ببساطة جدا الولد اشترى خاتم ب100,000 درهم مفيش النهاردة في المجتمع بتاعنا ولد بيشتري موبايل بكذا فيه
موبايل ده
مفيش عربية بكذا
يا ريت العربية اللوحة المعدنية للسيارة اللي فيها ارقام مميزة تباع في بعض دول الخليج بمليون درهم
بمليون في ارقام تليفونات في
مليون
مليون
بمليون درهم في بعض دول الخليج
في الوضع اللي احنا الان والله هذه سفاهة.
انا عايز اخرج من دي بانه قال له ايه ده الاب وده الابن وده التصرف وده اللي حاجة بتقول شبابنا وقعنا في مصابيع الهدى نخرج بحاجة عملية من سيدنا عمر بن عبد العزيز. قال له بيعه ما تلبسي خاتم بمئة الف درهم واطعم به الف جائع بالمئة الف كل واحد مئة درهم اطعم به الف جائع. نقدر ناخد ده النهاردة للاغنياء ونقول له احبابنا الكرام تقدر توفر من الاشياء الكماليات الخاتم وقال واشتري خاتما من حديد واكتب عليه رحم الله امرئ عارف قدرنا امرأة صلح العرب ده يعني مش معقولة ده العرب معاه متعدهالي يعني رحم الله امرأة عارف قدر نفسه فشوف بقى بيخرجوا من انه اولا الفلوس الكتير والاسراف وضياع المال ثانيا بيعلموا انه في الاخر انت ما تسويش حاجة في الاخر انسان بتلف كده بخرقة وتحط في وانتهيت وبيعلمه يطعم بالمال الف جائع. فدرس الحقيقة تربوي من سيدنا عمر.
الصورة بتاعت سيدنا عمر عنده ابن زي عبد الملك بيشد على والده انه عايز يحمله يعني على الحق جملة واحدة وابن تاني برضه بيروح يعني دي نفس الوضع الاسرة اللي احنا بنعيشها. عندك ابن ملتزم ومشددها ومزودها شوية وابن يعني شايف حياته هنا الاب بياخد من هذا الابن ويوجهه زي عبد الملك وايضا الاب يعني بيترفق به ويوجهه لا يتركه. لو كل اب يعني اخذ موقف سيدنا عمر بن عبد العزيز في هذه التنشئة ويقال وهو على فراش الموت جاء من ينصحه قال له اوصي لولدك بشيء اولادك هتضيعهم قال ولدي اما صالح فالله مولاه واما طالح فلا ادع له ما تقوى به على معصية الله.
يا سلام.
يقول الراوي ويبدو انه سيدنا مزاحم يقول لقد رأيت من اولاد بني امية اللي اغدقوا على اولادهم وخذوا اموال الناس واعطوهم من يتسول الناس ورأيت من ابناء واحفاد عمر بن عبد العزيز من يحمل في سبيل الله على الف فرس.
يا سلام.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. خاف على اخرته قبل ما نخاف على دنياه اخرة اولادنا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
والله في الواقع والله اقسم بالله العلي العظيم كنت دائما يعني مع والدي رحمة الله عليه واي موضوع يتفتح انا هعمل ايه في المستقبل ولم يترك شيئا بالنسبة لي انا يعني شيئا كان دايما يقول لي هذه الآية ولم أعرف معناها وقيمتها الحقيقية في الواقع إلا حينما يعني كبرت وشفت وعرفت ورزقني العزب. شوف فعلا وليخشى كان دايما يقولها لي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا فليتقل بس هي دي. فده برضو درس يعني
درس عملي. تكفكفت غلواء بعض الأبناء المتدينين دي مسؤولية الآباء والأمهات وبعدين يعني ترميم بعض الفجوات الموجودة. الشاب يحب ان هو يلبس ويبغدد وينسى الناس اللي في غزة وينسى الايتام والفقراء في اماكن شتى من الارض. فهذا التوجيه يعني بيقول له قوله اطعم الف جائع ويديله مفاتيح للجنة ويقول له يا ابني انا مش بحرمك انا عايز ابقي لك في الاخرة والاخرة خير وايه وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ده اللي بيعمل اشواق روحية للابناء ويعلي من يعني الـ 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 الاهداف الكبرى عنده.
سبحان الله. شوف جميل قدر الله اللي بيتناسق بقى مع فعل العبد الصالح ان عبد الملك ده مات قبل ابوه مات في حياة عمر بن عبد العزيز.
نعم.
يعني عمر الابن الصالح الورع التقي
يموت
في حياة أبيه ليكون فرطا ومقدمة لأبيه وليصبر الأب وفي تقديري ليحمي الله عز وجل عمر بن عبد العزيز من أن يستخلف ولده.
الله.
لأنه ممكن أنا صحيح هو صالح هوت ولكن هيتقال ان عمر ابن عبد العزيز نفسه ما هو ماشي زي الباقيين كل واحد بيستخلف ولده.
يا سلام معنى جميل قوي.
فرحمه الله ان الله يحمي عبده الصالح من الدنيا كما يحمي احدكم ولده من كذا وكذا من السبع مثلا. فانا في تقديري ان ربنا سبحانه وتعالى قبض الولد الصالح عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز حتى يبقى الاب بعد كده حتى لم عمر ابن عبد العزيز اللي كان صاحب ثراء واسع لم يورث شيئا, يعني كل اللي كان معاه انفقه بحيث انه لم يوصي لأولادي ولا شيء من هذا القبيل, وانما تركهم ترك الدنيا وليس له ولا ولولده شيء ولا يوجد حتى ولد يوصى له. وتذكر عمر بن الخطاب لما ماتوا قالوا له استخلف عبد الله بن عمر, وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمر اللي برضو من الناس اللي انا كاتبهم كده في الورقة اللي عنوانها ناس يخلعوا القلب, يخلع القلب بورعه وتقواه وحبه للنبي عليه الصلاة والسلام واجتهاده في العبادة وكذا وكذا, فيرفض عمر بن الخطاب يرفض يولي ابنه.
انا خايف انسى اقول حاجة النهاردة رهيبة برضو. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما حصل تلف في السراج فقام يصلح السراج, صلح اللمبة ولا صلح التلاجة ولا صلح البوتاجاز في البيت ولا يعمل اي حاجة في البيت بنفسي, فسبحان الله قالوا لا يا امير المؤمنين انا نصلح عنك انا نفعل عنك. زي بالضبط غلام سيدنا عمر الخطاب لما قال له احمل عنك يا امير المؤمنين
الدقيق حضرتك قولها بالبلدي احسن. يعني يقول العفو يا فندم, لا يا فندم احنا بقى واحنا قاعدين يا فندم,
يعني ينفع سعادتك
ده العفو يا سعادتك
وبعدين سعادتك يعني وهكذا. فقام واصلح السراج وعاد وقال بقى حاجه يعني
هو رئيس الدوله
ورئيس الدوله تخيل رئيس دوله.
رحت انا عمر بن عبد العزيز
ذهبت انا عمر بن عبد العزيز وعدت وانا عمر بن عبد العزيز
عمر بيه بن عبد العزيز يعني ما هو يعني
هذا يعني
شيء عجيب
ماشي في المسجد يعني واحد كان نايم في مسجد فلطس في رجله كده فقال أأعمى أنت؟ قال لا
بل أنا عمر.
يعني فاللي معاه قال له يعني ألا قال له سألني سؤالا وأجبت عنه
إيه؟
تبسيط المسألة وده أمير ويقدر يأمر بالاعتقال ويقدر يأمر بالسجن والظلم والطغيان والنفس تنتفش كده ويقول لك أنا يعني أستطيع أفعل ولا أفعل وأنا أفرم وأسوي.
لا كلام حضرتك اللي قلته من شويه انه فقيه
لا
انه افتى هنا بشيء
لا لا ده هو اكثر من هذا انه لا يرى نفسه. يعني العلماء اللي يقولوا ايه يقول لك اذا اغضبك انسان وهو اقل منك وانت قادر عليه فان وجهك يحمر وتغضب, انما اذا اغضبك انسان وهو يقهرك ولا تستطيع ان تتكلم وشك يزرق. وده صحيح الانسان لما واحد يغضبك بشده وانت مش هتقدر بيحصل كبت, انما لما تقدر انت هتعمله الوجه يحمر ومستعد يطيره من قدامه. عمر بن عبد العزيز وهو رئيس الدولة لو كان يشعر شوف من ذاق طعم نفسه هلك, من ذاق طعم نفسه هلك. هو لا يذوق طعم نفسه, هو مش حاسس بان في مشكلة هو. ولذلك لما اغضب واحد قال له الكلمة الجميلة دي قال اتريد ان يعني زي ارد عليك ما فعلت فاهلك نفسي, اذا تكون قد كدتني مرتين. يعني انت مرة اغضبتني وبعدين انا اعمل فيك حاجة فانا اهلك نفسي بها فتكون قد كدتني مرتين, اذهب فانت حر لوجه الله, او يعني عفى عنه لوجه الله لم يكن عبدا. فشوف كلمة من ذاق طعم نفسه هلك اللي يحس انه هو
بقى لا امراء ولا حاجة داخل البيوت وبين الجيران والاصدقاء والشركاء في المال والشركة واخواننا الاساتذة في الاقسام العلمية اللي يعني يتوسبوا على بعض, يعني نفسنا هذا المنهج العمري المتسامح السهل الذي لا يرى فيه الانسان نفسه ان ده يكون منهجنا, لان احنا عايزين مصابيح الهدى فعلا تتحول.
والمصباح ده كمان يعني الـ 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 الوقت اللي انتهى, بس محتاجين ان احنا نقول يعني زي ما تعودنا كده سيدنا عمر في سطور تترك, عايزين يعني حضرتك دايما بتوجز في عبارات كده لا تنسى يعني ناس تفتكرها فعلا مننا. انا اشعر ان هذا البرنامج كان بحد بيسألني يعني
فبقول له هو مجهد جدا جدا في تصويري، ولكن لأول مرة بتشعر انك بتعمل شيء ممكن يكون موجود ويعاد ويكرر ويرى حتى يعلم الناس من هو عمر، من هو عمر المختار، من هو أو أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي. يعني لأنه القيم دي لو جت في الواقع النهاردة وتصنعت أو تشبه الناس بيها هتحل المشاكل كتيرة جدا. فبرضو يعني حضرتك ادينا كده،
أنا بودي
تخرج بإيه أو
يعني الخشية القلبية، كل واحد فينا يشتغل على الخشية القلبية عنده، ثم لا يعزل نفسه عن الناس، وإنما ينشر الخير والعدل والتسامح في كل دائرة يتحرك فيها. إذا اشتغل على نفسه في الإيمانيات يوجد هذه الخشية القلبية، كما كان يقوم الليل كله بآية، ثم ينشر العدل والخير والتدرج والحكمة والتسامح في كل من حوله، سنوجد إن شاء الله شخص أو أدب وخلق أو عمر بن الخطاب،
عمر بن عبد العزيز،
عمر بن عبد العزيز في حياتنا إن شاء الله.
شيخنا
يعني أنا أقول إن عمر بن عبد العزيز نتيجة لشيء واحد، وهو عدم الشعور بأنه يخدم نفسه، عدم الشعور بالنفس، ما دام تخلص منها تجرد للحق،
أخلص فتخلص.
يعني الله يبارك فيك ما شاء الله،
أخلص فتخلص.
يعني هو لم يعد يشعر بنفسه فصار منصفا متجردا متزنا، وفي ذات الوقت على فقه، فخدمه الفقه في إنفاذ هذا التجرد للحق. فيعني ما حدش يا جماعة يجعل نفسه كبيرة عنده، وإلا لقد استكبروا في أنفسهم استكبروا في أنفسهم. النفس بتكبر عنده هو، بس هو اللي حضرتك كنت عبرت عنه بأنه ورم، ورم غير طبيعي يعني، فاستكبروا في أنفسهم ومحدش. فعمر بن عبد العزيز هضم نفسه فتجرد الحق.
اسمع منك أيضا. والله أنا سيدنا عمر بن عبد العزيز في كلمة واحدة يعني العدل، والعدل ده بقى المشكلة انه هيودينا في عدة طرق، مش دايما بناخده على عدل الحاكم فقط، لا انا حاسس بغير كده، انا محتاج العدل في حتت كتير قوي، امام بيئتي العملية محتاج العدل من الرئيس للمرؤوس في العمل، لان قد ايه بيظلمه. شفت انا في الواقع مدير مثلا، مدير اداري مثلا، سبحان الله يشيل ويحط ويعمل ويجازي ويغير ويعمل، فجأة هو يتشال في غيره، كان اللي تحته تمام يا فندم حاضر يا بيه ايه اوامرك شخبطت ايه
هذاك لا ما اقدرش اقول لك
شخبطت سعادتك ايه احلام
دي من لفحات البقية وقالوا هارون تحمل
ممكن يشيلها في المونتاج ولا حاجة
سبحان الله يمشي ويجي غيره. عاش الملك مات الملك، عاش الوزير مات الوزير، عاش الرئيس. يعني سيدنا عمر العدل ده عايزينه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالعدل في البيت بقى، العدل في من وليت عليه، انت في ايدك ترفد ده، وفي ايدك تخصم ده، في ايدك تمنع زوجتك من انها تخرج حتى للمسجد، تضايقها في كذا، تعمل معاها كذا، في ايدك ابنك تقهره، يعني بيطلب منك طلب عادي، عايز يزور صاحبه. في ناس كده مخها مقفل من غير سبب، لا لا. فالولد يعني ما في حاجات منطقيه، رايح لصاحبه وصاحبه ده متدين، وابن الدكتور صلاح ونعرفه ونعرف ابوه ونعرف امه ونعرف العالم والدنيا ماشي، طب ليه لا 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 لا. رايح يلعب احيانا كرة قدم ولا حاجة، فانت لا كل حاجة لا او كذا، ده ظلم. العدل بقى يبقى في بين الابناء ومع الزوجة ومع الموظف وفي الشارع وما بين العربيات وبعضها والمواصلات. العدل يعني انا بختصر،
واعتدال النفس بيفرز العدل،
بيفرز العدل.
اعتدال النفس
وده يعني هنختم. حاضر كل شيء انا
ربنا يجزيك خير يا رب العالمين
ويبارك فيك. المخرجين
بيأمرونا في الله مع هذه المصابيح.
ربنا يكرمك
للهدى. اسال الله ان نكون
انا سعيد مرتين، سعيد لوحدي، سعيد عشان قاعد معاكم يعني،
وسعيد توفيق.
تشاهدون في الحلقة القادمة.
الإمام أبو حنيفة تعلم على 4,000 من التابعين وتابعي التابعين.
بمعنى أن عنده قوة الحجة، وما نقدرش يقول كان بيجتهد عشان المال، كان واسع الغنى.
إنما عاش طول عمره هو إمام ومحافظ على التجارة بتاعته.
يعني رجل عنده مقاييسه العلمية. غصب عن أي حد ظهر أبو حنيفة.